إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن المفروض اليوم كذلك يقدم البحث عبد الحليم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ اقنع فيه إن شاء الله.
نعم.
اسمعوني شيخ.
من؟
عبد الحليم مع الشيخ.
نعم تفضل ابدأ. وعندك
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم شيخ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، ومن العقوبات أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فكل الناس يبحث عن سعادته في الدارين الدنيا والآخرة، وأولاهم بها وأبعدهم عن الشقاوة من عرف مظان هذه السعادة ومواطنها والسبيل الموصل إليها، ومن عرف أنه لا حاجب عن ذلك إلا بالمعاصي والذنوب وآثارها السيئة على القلب إضعافا لنوره وإمراضا له، فلا يجد ما يسع به إذا حل به أمر أو عرض له مكروه، ولا تنقاد جوارحه ولا تضيعه نفسه فيغلب على أمره ويفتك به عدوه، وأضر ما يكون هذا ويضر ما يكون من هذا عند احتضاره ومفارقته للذاته، فلا ربما حرم حتى النطق بالشهادة، فلا يسلم منه إلا ما ثبته الله وخاف مولاه حال صحته وقوته، ولم يأمن على نفسه من مغفة ما سيلقاه، فواظب على طاعة ربه وعبادته ولهج لسانه بالذكر والاستغفار. ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد، إذ الكمال فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل، والخلق يتفاوتون بقدر تحقق هذين الأمرين، فأعلاهم مرتبة في هذا الأنبياء والرسل الذين أثنى الله عليهم بها، فهم أكمل الخلق إدراكا للحق وأكملهم تنفيذا له، وأجدرهم بالإمامة في الدين دون سواه، وعلى عكسهم من لا بصيرة له بالدين ولا قوة له على تنفيذ الحق وهم أكثر الخلق، ومنهم من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه، وهذا حال المؤمن الضعيف، وعلى عكسه من له القوة والهمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، ولا أمنع من إدراك الحق والقدرة على تنفيذه إلا هذه المعاصي التي تعمي القلوب وتضعف بصيرتها، فيحجب الحق عنها وتضعف عزائمها على تنفيذه، بل قد ينعكس إدراك المرء حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، فبقدر قوة القلب ونوره ولا يكون إلا بطاعة يكون جلاء الحق وظهوره والقدرة على تنفيذه، وعلى قدر ضعف القلب وظلمته ولا يكون إلا بمعصية وذنب يكون خفاء الحق والعجز على تنفيذه. وكذلك من العقوبات أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه، فالإنسان مبتلى بعدو لا يفارقه أبدا في جميع أحواله، مترصد به في جميع حركاته وسكناته، متوعد له بالهلاك والخسران إلا من عصم الله، واللبيب من أعد للعدو عدته وجمع لحربه أهبته وقوته، وبخاصة إن علم أن الله هيئ له أسباب الفوز والنجاة بأن ولى قلبه إذا كان طاهرا نقيا، أمر هذه الحرب وأيده بملائكة حفظة ثم بوحيه وكلامه بإرسال رسله وإنزاله كتبه، وأمده بالعقل وزيرا ومدبرا إلى غير ذلك من أسباب النجاة والفوز، فهل بعد هذا يهمل ما حباه الله به وأولى به عنايته فينقاد لهواه وشهواته ويضعف قلبه وتتقاعد همته إلا هذه الذنوب التي ألمت به وأحدثت فيه ما أحدثت، فكانت عونا للشيطان عليه وجيشا قواه به على حربه ليفتك به ويلحق به الهزيمة والعار، والله المستعان، بالله التوفيق. هذا اللي وسيد وشكرا.
ما شاء الله. مدني. مدني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم شيخ.
تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله: تصور من آثار الذنوب أنها تضعف القلب، تضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا ووقاره، فالمتجرئ على المعاصي ما قدر الله حق قدره، ولذلك كانت عاقبته أن يقع الله مهابته من قلوب الخلق، ويهون عليهم كما هان عليه أمر الله عز وجل. فعلى قدر تعظيمه لله وحرماته تعظم الناس حرماته، ومنها أنها تستدعي نسيان الله للعبد وسخيه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وذلك الهلاك الذي لا نجاة معه. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي الله العبد فإنه ينسيه مصالحه فتجده كالحيوان البهيم. ومنها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب حال بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. ومنها أنها تضعف سير القلب إلى الله عز وجل والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه عن السير حتى توقعه فيما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الهم والحزن والعجز والكسل والذل والفقر وضلع الدين وغلبة الرجال. ومنها أنها تزيل النعم وتحل النقم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومنها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، لأن الطاعة حس الله الأعظم الذي من دخله كان آمنا. ومنها أنها توقع الوحشة العظيمة في قلب المذنب بينه وبين الرب وبين الخلق. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد عن الرب، وكلما زاد البعد زاد الوحشة. ومنها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. ومنها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. ومنها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب محصور مسجون مقيد بالهوى.
تمام. علشان
أنت
انتهى الملخص.
لا شيخ ضبط السادة.
نعم. نعم، إذن نواصل في كتابنا الذي هو كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله. قال: فصل. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا أن لا تدخلوا منه إلا الباطل. إذن هذا كلام يوجهه الشيطان إلى أعوانه، أنها يعطيهم التوجيهات وكيف يتم لهم عمل التضليل والإغواء. يقول لهم: ثم امنعوا ثغر الأذن أن بعدما تكلم لهم وقال امنعوا ثغر العين، ثغر العين حتى لا يستعمل في الاعتبار وإنما يصير في التفرج فقط. الإنسان كأنه عينه هذه إنما يعني يستعملها في النظر إلى ما يعني هكذا فقط، يكون النظر يعني يختلف ويتعاقب ولا يكون من ذلك شيء من التعلق بالله عز وجل، ولا يعني النظر في مخلوقاته والتأمل والتفكر الذي أمر بنا، إذن سيكون نظر تفرج. إذن ها هو كذلك أيضا يقول لهم ثم منعوا ثغر الأذن أن يدخل منها ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه، وتخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفس مزجا، وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليه فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه. إذن كما رأيتم مما سبق وهنا كذلك أن الشيطان إذا يعني غلب في خطة ما يرضى بما دونها من طلب، هو يراهن على خطوة كبيرة، فإذا غلب من تلك الجهة ينتقل إلى خطوة أقل منها ضلال ولكن لا ييأس وينصرف. قال فإن غلبتم على ذلك بما نمنع الأذن من أن يدخل من شيء من القرآن الكريم ولا شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء من كلام النصحاء، يعني يبقى الإنسان بعيد عن أن يسمع بأذنه إلى هذا، لكن إذا حصل أن دخل شيء منها قال فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به ونحو ذلك، وإما بإرخاصه على النفوس وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه قال وزبونه هكذا عندكم وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور. زبونه إحنا كنا نقول الزبون هكذا. قال وأما الحق فهو مهجور وقابله معرض نفسه للعداوة، والرائج الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك. نعم ونحو ذلك. قال فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول. بمعنى إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى شخص معين قل لك هذا أمر لا يخصك لا يعنيك هذا من الفضول ونحو ذلك مما نعم. قال وتتبع عثرات الناس هكذا يتهمونك والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا. إذن هذه الألفاظ عندما يلقون بها في أوساط كثير من الناس يقول لك هذا تحرك وانتقال ولا يجوز على الله عز وجل إذا ذكرت لهم النزول وإذا ذكرت لهم كذلك أن الله عز وجل استوى على عرشه وأنه مباين لخلقه يقول لك هذا التحيز والتحيز يعني في حق الله تبارك وتعالى ممتنع. ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح بمعنى أنهم سيقولون ما دامت أعضاء وجوارح فهذا لا يليق بالله عز وجل. ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث وما يقوم به من صفاته أعراضا ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم هذه الأمور ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم. وأكثر الناس ضعفاء العقول وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسماه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه ويمنعه أن يدخل إليها ما ينفعه وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه. إذن هذا ثغر الأذن بالنسبة للشيطان ما هي خطته في أن الإنسان تكون أذنه وبالا عليه ولا ينتفع بها وقلبه لا يأتيه المدد من جهتها بل يأتيه النكد ويأتيه كذلك ما يفسده من جهة الأذن. ثم يقول قوموا على ثغر اللسان. إذن دائما قلنا أن الثغر المراد بها أن الحدود التي تلي بلاد العدو التي هي متاخمة لبلاد العدو ويقال الحدود. هذا بالنسبة لي يعني أمورنا نحن حياتنا بلاد الإسلامية لها حدود ومهما تكون لابد يكون كل حدودها كفى فهي تبقى دائما هؤلاء الكفار مهما يكون الحزم أن يكونوا مؤمنين لها. وهذا التأمين قد يكون كما هو بالنسبة للعصر الحاضر بطريق سكنات عسكرية تكون يعني موجودة متأهبة مستعدة لأي طارئ يأتي من تلك الجهة. لكن قديما كانوا هناك يسمى الثغور، يرابط عليها أناس محتسبين بالسكنة هناك الأجر من الله عز وجل على أنهم يحرصون بلاد المسلمين. إذن هكذا كذلك القلب ومتربع على عرش ملكه، القلب الحي إذا استعمل هذه الجوارح استعمالا صحيحا تاما كاملا سوف يكون حيا، ولكنه يموت أو يكون جريح أو كسير أو أسير، نعم، إذا هو يعني دخل عليه الشيطان من هذا المدخل الذي ذكره المؤلف رحمه الله طريقة كيف يهجم. أو أولا يأتي إلى النفس ويحاول أن يقع على محبوبها كما يقع أحدنا، نحن واحد منا إذا كان عاشر واحد آخر مدة أسبوع أو أسبوعين، الزوجة مثلا مع زوجها إذا كانت مهتمة بحاله وتريد معاشرة العشرة الشرعية هذا من أكيس ما تفعل، أنها تحاول أن تعرف ما هو الشيء الذي يحبه زوجها من المأكولات من المشروبات من كذا من كذا من كذا من كذا، فتهيئه وتعده وبهذا تكسب محبته ورضاه عنها. هكذا الزوجة قلت الفطن الكيس العروب هكذا تفعل، ومن التي لا تبالي لا تبالي طبعا. فالشيطان يأتي أولا إلى هذه النفس، نفوسنا يعني، فيجتهد في أن يعرف ما هو الشيء الذي تحبه، ما هو الشيء الذي إذا نقول أنها أحبته فإنها سوف تضعف عنده وتنهزم، فإذا عرفه فكأنه يلقي عليها ويجعل فيها كلاليب، نعم. ثم بعد ذلك يذهب إلى ما عداها من هذه، نعم، الجوارح، الأذن واللسان والعين والبطن ونحو ذلك، فواحدة واحدة كل واحد له خطته له خطة معها. قال ثم يقول قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك، وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه، وليتكلم بغير النافع ليتكلم فقط، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع، ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم، لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإنما المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم، تلقى يتكلم في انتصار لأمور ومسائل باطل، نعم، يكثر بالكلام فيها ويعوج لسانه فيها، يعوج لسانه الكلام فيها، نعم. الثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، قيل أن المتكلم الباطل شيطان المتكلم، والساكت عن الحق شيطان أخرس، كما أن الأول أخ ناطق، وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوانكم، أي الساكت عن الحق أنفع إخوانكم لكم. أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان الناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس، فالرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق، واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مناخره في النار، ف فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. هذا أيها الإخوة المثال وحصائد المثال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. قال وأوصيكم بوصية فاحفظوها. وصية هذه وصية شيطانية للشياطين في الضلال. وأوصيكم بوصية فاحفظوها لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها. لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة. ولا يقع أن أحيانا تسمع كلاما في مجلس شخص ما يقول لك نعم أنا سمعت من المجلس وسمعت فلان يتكلم به وعند التحقيق سيده ما تكلم به. وهذا الشخص كذلك يجذب. نعم قد يكون كاذبا ولكنه قد يكون أيضا هذا القبيل الذي ذكر المؤلف رحمه الله هنا. ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها. وكونوا أعوانا على الإنسان على الإنس بكل طريق وادخلوا عليهم من كل باب واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها فقعد له بطريق الإسلام فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة فكهذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير. فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء. أو ما سمعتم ما ألقيت على لساني رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال هي أموالنا إن أعطيناكمها صرنا مثلكم. واقعدوا له بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوباتها وآفاتها. ثم اقعدوا له على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العون هن لكم. مقعد له على طرق المعاصي فحسنوها حسنوها. إذن هي في الحق المعصية صراحة المعصية لو يتأمل الشخص من حيث مآلها ومن حيث الطرق المؤدية إليها ومن حيث كذا وكذا أشياء لو حضرته عند مقاربة فعلها لتركها، ولكن إنما هو تزيين الشيطان وتحسينه وإغراره ودفعه فيوقع الإنسان على كل حال في شيء منها، نعم، ويكون يعني بعد أن يفعلها كما ذكرنا سابقا حاله إما أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ولا يعود إليها، وإما أنه ربما والعياذ بالله قد يتمادى فيها ويعيدها مرة أخرى ويداوم عليها ويفعلها كما كان سؤال السائل في أول كتاب. نعم نظر إلى مآلها، طبعا مآلها مثلا عقوبة الله عز وجل ولا ماذا، ولا أنها تمرض جسمه مثلا، نقول إنسان يشرب الخمر نظر إلى أن الخمر هذه هي عنده أمراض صدرية وعنده أمراض في القولون وكذا وكذا، وقال الطبيب يضر بك كذا وكذا وكذا، فأخذ بتوجيهات الطبيب فهي التي منعت تحصل هذا. أيوة ما هو السؤال إذن؟ لا هذا لم يتركها لله، ويكون تركه لا يثاب عليه، ولكنه كذلك لا يعاقب لأنه لم يفعل شيء. الترك الذي يثاب عليه هو الترك الامتثالي، أن تترك الشيء لله، وأما أن تتركه مثلا لممكن أمور صحية بحتة ليس خوفا من الله عز وجل ولا استحضار للنصوص الشرعية الناهية الزاجرة ولا شيء من ذلك، لا تؤثر على تركه، وكذلك لا تعاقب لا تعاقب لا تعاقب لأنك لم تفعلها. لكن إذا كان كذلك أنت تقول والله لولا ما ذكر الطبيب ومنعني منها لفعلتها، تعاقب تعاقب نعم، لأنك أنت في نيتك أنك تفعل وأن الطبيب هو الذي منع، أنت تريد تفعل، وإذا رفع عليك الحظر هذا الطبي سوف تفعل وأنت على موعد للفعل، على موعد للفعل. فهنا نيتك وقصدك الذي يعني وإن لم تفعل لكن كأنك عازم على الفعل، والذي منعك أمر آخر خارج عن إرادتك. نعم. قال واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم، أحببت أن أعود فقط إلى كلامه ثم اقعدوا له على طرق المعاصي. نحن مثلا نستطيع أن نتصور عمل الشيطان مع بعضنا هنا في هذا الحق، في هذا الحق ممكن الشيطان يأتي لبعضهم ويقول أنت بعد صلاة الصبح تحتاج إلى نوم، تنام قليلا من أجل كذا وكذا، ثم إذا هو جاهد وجاء الحد قال ما كان لرقد له حيث دعنا رقد وجاء الحد بعد أن قاوم الشيطان يجي الحلقة، نعم، وبعد ذلك في الحلقة يجد نفسه شارد الذهن أو يفكر هنا وهنا بكل أودية، وحضر وعزم على الحضور فتح الكتاب يئس الشيطان من أن يصرفه عن الحضور، خلاص بين داره مصمم وراه دخل القاعة وأصبح خرج من القاعة كانت، ولكن بعد أن يدخل إليها يبقى مصروف القلب، مصروف القلب إلى أشياء تجعل حضوره حضور غير مستفيد، فيقول الشيطان هذا حظي منه الآن ليس إلا هذا فقط. طيب أنت حضرت وبقيت تذاكر وتحضر نعم وتحاول وتجتهد أن لا يصرفك الشيطان عن يعني كل ما يتعلق بالكتاب، ممكن في الآخر يقول لك هذه المعلومات التي قيلت لك في الحق هذه المعلومات يعني كانت قديمة، وأما اليوم كانت أشياء أخرى وجديدة وهذا الذي إلى آخره، لكن نحن نتصوره في ضوء هذا الطريق الذي رسمه ابن القيم عليه رحمه الله، أن الشيطان إذا يعني حظي منا بخطة هي أكبر ما عنده فهو جيد، لم يجدها يأتي إلى ما دونها ويأتي إلى التي بعدها كذلك. المهم لا يمكن أبدا أن لا تظن أنه سوف ينصرف عنك ويتركك، نعم، بل يمكن أن يقول هذا كتاب، نعم، لولا كذا وكذا لقلنا أن هذا الكتاب يعني من المفروض هذا ليس وقته، هذا وقات دخل الأضحية وأحكام الأضحية وما بالنا والداء والدواء ونحو ذلك مثلا، وغير ذلك من التلبيسات التي له هي كثيرة جدا لا يمكن الاعتناء بها. ولكن هذه خطة عامة المؤلف ترون أنه رحمه الله من أجلها أول شيء نأخذه منها أن الشيطان له تضليلات وطرق في التضليل ومحترف في التضليل، نعم، وله أعوان طائعون ينفذون أوامره ويرشدهم، بل جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان عرشه على الماء ويرسل سراياه إلى أهل الأرض يبعثهم يوميا ويتنافسون فيما فعلوا من كذا وكذا وكذا إلى ويقرب من يقرب منهم وربما يعطيه الرتبة ويقدمه على غيره بناء على ما كان منه من عمل وما كان منه مثلا من تضليل ومن إخراج الناس عن الطريق ومن إبعادهم عنها ومن الآخر. قال ثم اقعدوا له على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العون هن لكم. أو قد يقول لقائل مثلا منا وش الذي لكم الشفاف أو يقرأ فقط تقدر تروح لداركم تقرأ وتنقطع وتقرأ نعم تقرأ صح يوم يومين وأنت تقرأ. قال وش تقرأ كتفق على أن يقرأ يومين ثلاثة تقرأ يوم الثالث تقرأ كتاب في جهة وأنت فيه. نعم وليس واحد بالكثير. نعم قال ثم إلزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. نعم نعم واجعلوا أكبر أعوانكم بالنسبة للمعاصي وتحسينها وتزيينها. قال واجعلوا أكبر أعوانكم معناها عون من الإنس، عون بمعنى تستعمله يعينك في أداء مهمتك عون. قال واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العون هن لكم. حتى قال بعضهم إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي حب الرياحين. ورد عليه بعضهم قال إن النساء شياطين خلق لنا أعوذ بالله من شر الشياطين. ما بي أبيت نعم. قال قلت قال الأول إن النساء رياحين خلقنا وكلنا يشتهي حب الرياحين. رد على الآخر قال إن النساء شياطين خلقنا لنا أعوذ بالله من شر الشياطين. ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. واعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة فأعينوها. مصالحة النفس الأمارة، تعلمون أيها الإخوة أن النفس هناك النفس المطمئنة وهناك النفس اللوامة وهناك النفس الأمارة. فيه خلاف هل هي نفوس كل واحدة مستقلة، أما هي النفس واحدة توصف بهذا أحياناً توصف بهذا أحياناً توصف بهذا أحياناً. هذا خلاف تجدونه في تفسير الآيات التي ورد في هذه إن النفس لأمارة بالسوء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية لا ولا أقسم بالنفس اللوامة. المطمئنة هي نفوس الأبرار، هذا التقسيم الذي في النفوس موافق لتقسيم قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السابقون بالخيرات نفوسهم مطمئنة، النفس المطمئنة هي التي تقدم من كلام المؤلف رحمه الله أن قلوب أصحابها قلوب كأنها محروسة بالشهب التي في السماء لا يقربها الشيطان إلا صرع. في الغالب الشيطان عندما يقرب من هذه القلوب يأتيه شهاب يكون مترصدا له فيصيبه، فترى الشيطان في نفسه كأنه مصروع، ويأتي إخوان يقول ما به؟ قال صرعه إنسي أو به نظرة من الإنسي. والنفس اللوامة، اللوامة إذا النفوس المطمئنة واضح أهلها منهم السابقون بالخيرات، لهم نفوس لا تعرف الخير، وإذا صاحبها قارب بها الشر تكاد أن تنطق له يده بأنك تريد شر، لا يعرف الذهاب إلى المعاصي ولا يعرف النظر إلى المعاصي إلا ربما فلتة، فلتة فلتة بمعنى أنه ممكن في لحظة من لحظات غفلته الشيطان يعني يفعل بما يفعل به ثم سرعان ما يرجع. قال تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبلسون فإذا هم مبصرون. وفي الحديث كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد الكافر أو العبد المؤمن أولا العبد المؤمن يحسب أن ذنبه عليه كأنه هو في أصل جبل يريد أن يسقط على هذا الجبل دائما محترز منه. إنسان مثلا جبل يظن بأنه سوف يسقط عليه فتراه دائما اليقظة متخوف مستشعر بأن هذا الذنب ممكن في أي لحظة من لحظات يجد مغبته فتجد خائف، بينما الكافر ذنبه كأنما هي ذبابة وقعت على أنفه ففعل بها هكذا فقط ليس نعم. إذن عندنا النفس المطمئنة قلنا النفس اللوامة، اللوامة معناها ربما تفعل المعصية أو الذنب تفعله في حال من أحوالها ولكن صاحبها يجد من التأليب ويجد من العتاب ويجد من اللوم بعد فعل الذنب بحيث لا يرتاح، تعقبه آلام وحسرة وندام بحيث ربما لا يعود إليه في مثله. وأما النفس الأمارة بالسوء الأمارة فهي نفس ألفت المعاصي، ألفت المعاصي واستولى الشيطان على قلب صاحبه فهو أسير، أسير للشيطان يفعل به ما يريد كأنه جند من جنده بل هو عون من أعوانه يعينه حتى على بعض الإنس الآخر. هذا نفسه أمارة بالسوء وهم الظالمون لأنفسهم كما جاء في الآية كذلك. إذن قال ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها. لله قال واعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها. فإذا انقطعت موادها معناها الأشياء التي تمدها من كل شيء يقويها ويجعلها ثابتة شامخة، يعني يقطع عنها المدد، وقويت مواد النفس الأمارة من الشهوات والملذات والمحرمات والمعاصي، وان طاعت لكم أعوانه فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس الأمارة. وولوا مكانه النفس الأمارة فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة، الآن الانقلاب يريد أن يحصل، النفس الأمارة مكنوا له و يعني جعلوا الإمدادات تمشي لها، والنفس المطمئنة قطعوا عنها الإمدادات وأضعفوها، لأن هي في حق التي يتقوى بها القلب. ثم بعد ذلك يحاولون أن يدخلوا على القلب ويمنعونه أيضا هو من الإمدادات ويعزلونه، بحيث يصير كأنه ليس له أعوان. والنفس الأمارة بعدما تكونت وتقوت يأتون بها ويجعلونها مكان هذا القلب، فيصير في مكان القلب النفس الأمارة. نعم، ويصير الإنسان كل حال كأنه يعني قلبه معزول، وإنما يمشي بنفس الأمارة. إن أحسستم من القلب منازعة، بمعنى القلب كأنه أراد أن يبقى في مكانه ونازع ولم يقبل بأن يستبدل بالنفس الأمارة، إذن من القلب منازعة إلى مملكته، وأردتم الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذا العروس كما ذقت طعم الحرب، وباشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك الحرب. يذكرونه بأننا كنا في حرب معك وهزمناك، ثم هي حرب أخرى، إما أن ندخل معك في حرب ونهزمك وتذوق طعم تذوق طعم يعني الهزيمة، وإما أن تدخل معنا في مسالمة وترتاح. نعم، قال فدع الحرب نضع أوزارها فليست بيوم وتنقضي، وإنما هو حرب متصل بالموت، وقواك تضعف عن حرب دائم، واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما. نعم، قال ثم وازن بين لذة هذه المسالمة الكسر انت عندك بالضم اهل من صح المسالمة هي عندنا هنا بالماء. إذن صحيحة من عندها مثلنا المسالمة. قال واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن أعوانه، والثاني جند الشهوات، والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبكم وحسنوها في أعينهم، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم، وصولوا عليهم بهذين العسكرين، بهذين العسكرين، فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما. إذا الأول جند الغفلة والثاني جند الشهوات، وصولوا عليهم بهذين العسكرين، فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما، واستعينوا على الغفلة بالشهوة وعلى الشهوة بالغفلة، واقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، ولا خمسة واحد خمسة، فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة، وشيطان الذاكر معهم. واضح؟ يقول لهم بأن أولا استعينوا بهذه، صولوا عليهم بهذه العسكري اللي هو جند الغفلة وجند الشهوة، واقرنوا بين الغافلين. نعم نعم، أقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر. قال وقرنوا بين، عندك الغافلين والغافلين، غافلين عندي هكذا الغافلين، لمن أن يكون استعين بهما أي بالجندين السابقين، ليس لازم أن يكون على الغافلين. ماذا؟ صح، يمكن يكون هذا أراد به الغافلين بتثنية، لعله يكون هذه الأولى الغافلين، إذن قال وقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، إذن غافل وغافل في مقابل ذاكر واحد، وكل غافلين، كل غافلين مع كل واحد منهما شيطان، إذن صاروا أربعة، والذاكر عنده أيضا شيطان، إذن صار المجموع كم؟ خمسة، إذن يبقى الذاكر وحده وعليه خمسة يتعاونون على إضعافه وعلى تشتيته وعلى تضليله وعلى إغوائه. قال وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم، نعم اذكروا الله، ذكر الله معناه مشتغل بما هو نافع. نعم، قال وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقه، إذن هذا إذا كان واحد، بمعنى إذا كانوا جماعة، ها هي الخطة أيضا يعطيهم خطة، ما إذا كانوا جماعة ماذا تفعلون به؟ قال لم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين، فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم، إذن سوف تجدون من البطالين من باسم أهل الذكر، البطال هذا هو اللي يقول البطال الحقيقي، إنسان ليس مشغول بذكر الله تبارك وتعالى، وإنما مشغول بأمور نفسه وشهواته وأحواله وإقامة نفسه والحلال. قال وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها، وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته، فساعدوهم عليها وكونوا أعوانا له على تحصيلها. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروا ويرابطوا عليكم الثغور، فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم الثغور، وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب، فلا تصطادوا بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. قال رحمه الله: واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب، وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب، فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغرها. قال: ومنهم من يعلم أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف. سلطان الشهوة بمعنى أن الأمور التي تشتهيها النفس، أشياء النفس تميل إليها وتحبها وتأنس بها وترتاح إليها. لأن الذنوب بعضهم يقسمها إلى هكذا، الذنوب السبعية هكذا يسمونها، الذنوب السبعية هكذا، بمعنى الذنوب البغض وحب الظلم وحب الظلم والقتل ونحو ذلك، والتي هي شهوانية أيضا، نوع ذنوب شهوانية، بمعنى أن الإنسان يميل مثلا إلى يعني الأكل وإلى الشرب وإلى بعض مشتهيات النفس، نعم هكذا، من المحبوبات ونحو ذلك. وبعض الذنوب غضبية، غضبية بمعنى فيها يعني أن الشخص يغضب ويفعل أشياء عند غضبه، نعم. والذنوب على كل حال تتنوع جهاتها، الشيطان كأنما يكون عنده، سيما القرين يكون عنده إلمام بأحوال صاحبه ومن أين يدخل عليه. قال: ومنهم من يكون من سلطان الغضب عليه أغلب. قال: واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. بعض الناس ربما لا يكاد يغضب، تحاوله أن يغضب فليغضب. وبعض الناس العكس، تجده سريع الغضب، وربما معروف بين الناس حتى أنه يثار بإثارة يعني بسيطة جدا. بعض الناس يعني عادي جدا معه، يثيره وبطرق يعني بسيطة، بكلمات ربما يقولها أو نحو ذلك. ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب، فلا تخلو طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغرها، فإن من لا يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري ألا يملكها عند الشهوة، فزوجوا بين غضبه وشهوته، وامزجوا أحدهما بالآخر، وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب. وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب، يعني صاحب الشهوة القوية مع ضعف الغضب، هذا يجي من جهة واحدة فقط وهو الشهوة. لكن الذي ربما هو من طريق الغضب يتأثر، هذا يتمكنون منه من جهتين، الغضب والشهوة، بل ربما يطلبونه في الشهوة من طريق الغضب. قال: واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين، وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب. قال فيه: قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم، وبه قتل أحد ابني آدم أخر. واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة نار تثور من قلبه، وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير، فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة، انتبهوا كذلك لهذا، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة، وقد أمرهم نبيهم بذلك. تتمنى تعرفون أنه إذا غضب ماذا يفعل؟ ماذا؟ يتوضأ. كثير من الناس لا لا قليل من الناس يتوضأ، يتهور أو يتناول سيجارة. بعض الناس إذا غضب مباشرة يذهب إلى السيجارة ويتناولها، نعم، وربما يقول لك نعم أنا يذهب عن الغضب يتناولها، وربما أخفهم حال ذلك الذي ربما يتناول شيء من المشروبات المباحة كقهوة أو نحو ذلك. وأما الوضوء فلا أدري. نعم يطفئ النار بالنار. قال فمن أحس بذلك، نعم، قال إن الغضب، وقد أمرهم نبيهم بذلك، فقال إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيت من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بذلك فليتوضأ. وقال لهم إنما تطفئ النار بالماء، وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك، فحولوا بينهم وبين ذلك، وأنسوهم إياه، واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب، وأبلغوا أسلحتكم فيهم، وأنكاها الغفلة واتباع الهوى، وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى، فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا، فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله. ذكر الله أيها الإخوة يعني المراد به باللسان، هذا هو المشهور عندنا، قال فلان يذكر الله من يحرك شفتيه بالذكر الصحيح، ولكن في حق المعنى العام للذكر كل طاعة العبد مشتغل فيها بما يرضي الله عز وجل فهي في ذكر الله، وإن لم يكن فيها تحريك اللسان. إنسان مثلا يفعل ما يفعل من الطاعة، قد تكون صدقة يخرجه، فهو يذكر الله في ذكره، وقد يكون نوع إحسان تخلق مع إنسان، قد يكون إحسان إلى جار، قد يكون إعانة مسلم، وهو في هذا كله يحتسب الأجر عند الله عز وجل، فهو في تلك الحالة ذاكر لله عز وجل. نعم، ويدخل في ذلك ذكر اللسان الذي يتأتى سمع هذه الأشياء الفعلية الجوارحية، يتأتى معها كذلك تحريك اللسان بالأذكار وشغله بالله عز وجل. هذه الحالة تجعلك دائما محصن أو في حصن بعيد عن الشيطان. قال فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه ولو هذه الأذكار التي يعني يقولها الإنسان عند الدخول إلى كذا، عند الخروج من كذا، عند فعل كذا، حتى هذه الأذكار أذكار موظفة في أماكنها، عند دخول بيت الخلاء، عند الخروج منه، عند الخروج من البيت، عند السفر، عند الرجوع، عند الدخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند كذا، عند كذا، عند كذا. هذه الأذكار أيضا من أنفع الأذكار، ربما كثير من الناس ما يحفظها، وربما إذا حفظها يغفل عن أن يقولها في محلها، بل هي في محلها أفضل من غيرها كيفما كان. نعم، قالوا أعظم أسلحته فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى، فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل وما يبلغ الأعداء من جاهلي ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها ويبذل جهده في تحقير هذا وتصغيرها وتنسيتها، وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه وهو يزعم أنه لها معز، ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه، والله المستعان. قال: ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل: كيف ينسى العبد نفسه؟ كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه؟ فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان، ينسى نفسه. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: إحداهما أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه، وإضاعته، فالهلاك أدنى عليه إليه من اليد للفم. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها، وما تكمل به ينسيه ذلك جميعه، فلا يخطر بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها، فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. فهو مريض مثخن بالمرض، ومرضه متراب به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. إذن ترون ما معنى نسيان النفس؟ الإنسان عندما يكون هكذا مع الذنوب ينسى نفسه، بمعنى لا يسعى في إصلاحها، وهي مريضة محتاجة إلى أن تسعف بدواء عاجل. بل ربما قد يقال: أين الدواء؟ والدواء قد يكون بين يديه، بين يديه بمعنى أنه يعني بحيث لا يستطيع الدخول بصحة نفسية ولا إلى إنعاش ولا أن يكون على سرير طبيب ونحو ذلك، بل قد يكون الدواء إنما هي توجيهات ونصائح وذكر ووعظ ونحو ذلك فإن شاء الله سوف ربما لعله يقوم من الحالة وفيه، ومع ذلك تجده غافل، يشعر نعم بأنه في وحشة وأنه في غربة وأنه كذا وكذا وكذا، لكنه هل يقدم على من ربما يعينه على إصلاح حاله ونفسه؟ تجده يتقاعس في ذلك ويديم الحياة على هذا الحال. قال: فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة وبثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت ويظهر كل الظهور يوم التغابن، ويوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده. فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته، فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها، فأذهبوا طيباتها في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز، وقالوا هذا هو الحزم. ويقول أحدهم: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. إذن هذا الكلام كذلك المؤلف رحمه الله كان قد قاله سابقا أو في أول كتاب، أن هذه الأفكار تراود بعض الناس. قال: وكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه؟ ولا منع أن تكون هذه أفكار شيطانية أوحى بها إليهم فقالوها، ونطق الشيطان بها على ألسنتهم، وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس. فأكثر الخلق في هذه التجارات الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال فيهم: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن، ظهر لهم الغبن في هذه التجارة، فتتقطع عليهم النفوس حسرات. وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم، وقالوا: ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بها؟ فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى الدار إلى دار القرار البتة؟ ما معنى لا نسبة له؟ ها؟ ها؟ سلا مقارنة. كنت أظن أنكم تجيبون بهذا المعلومات الرياضية. إحنا إذا قلنا مثلا نسبة 2 مثلا من 10 ما هي؟ ها؟ هكذا بالنسبة المئوية مثلا تقول 2 بالنسبة ل10 10 نسبة 5 ونصف نصف اثنين وخمسة، إذن فهي تقريبا ربعها هكذا نقول. واثنين خمسها، نعم نقول خمسها، نعم إذن نقول خمسها، اثنين هي خمس العشر، هذه نسبة واضحة. لكن الشيء قد لا يكون له نسبة أصلا، لا نسبة، لا خمس ولا سدس ولا كذا ولا كذا ولا كذا، معنى ليس بشيء أصلا حتى تكون نسبة. مهما تجزئ التجزئات التي يمكن أن يقع عليها البصر لا تجد له يعني نسبة إلى هذا الذي كبير. يعني الدار الآخرة، الدار الآخرة المديدة، ما هي نسبة الدنيا منها؟ ليس بشيء، ليس بشيء. نعم. قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم. وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. إذا النهار مراد به نهار الدنيا، وهو بالنسبة لنهار إن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون. وقال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لا بد بحق حسب ظنهم أن يعدوا بشيء معين، فهكذا الذي يقع عندهم. قال فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم تعلمون. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء. نعم. نعم صح. فهذا حقيقة هذه الدنيا عند موافاة يوم القيامة. قال فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر وكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذا أول نقده من ثمن هذه التجارة فتاجروا أيها المفلسون ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة، وكفى بذلك عقوبة والله المستعان. إذن وربما نتوقف هنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا المفروض اليوم كذلك يقدم البحث عبد الحليم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ اقنعتني إن شاء الله.
نعم.
اسمعوني شيخ.
من؟
عبد الحليم مع الشيخ.
نعم تفضل ابدأ. وعندك
سبب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد. نعم شيخ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، ومن العقوبات أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فكل الناس يبحث عن سعادته في الدارين الدنيا والآخرة، وأولاهم بها وأبعدهم عن الشقاوة من عرف مظان هذه السعادة ومواطنها والسبيل الموصل إليها، ومن عرف أنه لا حاجب عن ذلك إلا بالمعاصي والذنوب وآثارها السيئة على القلب إضعافا لنوره وإمراضا له، فلا يجد ما يسع به إذا حل به أمر أو عرض له مكروه، ولا تنقاد جوارحه ولا تضيعه نفسه، فيغلب على أمره ويفتك به عدوه، وأضر ما يكون هذا ويضر ما يكون من هذا عند احتضاره ومفارقته للذاته، فلا ربما حرم حتى النطق بالشهادة، فلا تسلم منه إلا ما ثبته الله وخاف مولاه حال صحته وقوته، ولم يأمن على نفسه من مغفة ما سيلقاه، فواظب على طاعة ربه وعبادته، ولهج لسانه بالذكر والاستغفار. ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد، إذ الكمال، فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل، والخلق يتفاوتون بقدر تحقق هذين الأمرين، فأعلاهم مرتبة في هذا الأنبياء والرسل الذين أثنى الله عليهم بها، فهم أكمل الخلق إدراكا للحق وأكملهم تنفيذا له، وأجدرهم بالإمامة في الدين دون سواه، وعلى عكسهم من لا بصيرة له بالدين ولا قوة له على تنفيذ الحق، وهم أكثر الخلق. ومنهم من له بصيرة بالحق ومعرفة به، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه، وهذا حال المؤمن الضعيف، وعلى عكسه من له القوة والهمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، ولا أمنع من إدراك الحق والقدرة على تنفيذه إلا هذه المعاصي التي تعمي القلوب وتضعف بصيرتها، فيحجب الحق عنها وتضعف عزائمها على تنفيذه، بل قد ينعكس إدراك المرء حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، فبقدر قوة القلب ونوره ولا يكون إلا بطاعة يكون جلاء الحق وظهوره والقدرة على تنفيذه، وعلى قدر ضعف القلب وظلمته ولا يكون إلا بمعصية وذنب يكون خفاء الحق والعجز على تنفيذه. وكذلك من العقوبات أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، فالإنسان مبتلى بعدو لا يفارقه أبدا في جميع أحواله، مترصد به في جميع حركاته وسكناته، متوعد له بالهلاك والخسران إلا من عصم الله، واللبيب من أعد للعدو عدته وجمع لحربه رهبته وقوته، وبخاصة إن علم إن أن الله هيئ له أسباب الفوز والنجاة بأن ولى قلبه إذا كان طاهرا نقيا، أمر هذه الحرب وأيده بملائكة حفظة ثم بوحيه وكلامه بإرسال رسله وإنزاله كتبه، وأمده بالعقل وزيرا ومدبرا إلى غير ذلك من أسباب النجاة والفوز. فهل بعد هذا يهمل ما حباه الله به وأولى به عنايته فينقاد لهواه وشهواته ويضعف قلبه وتتقاعد همته إلا هذه الذنوب التي ألمت به وأحدثت فيه ما أحدثت، فكانت عونا للشيطان عليه وجيشا قواه به على حربه ليفلك به ويلحق به الهزيمة والعار؟ والله المستعان، بالله التوفيق. هذا اللي وجدت وشه.
ما شاء الله. مدني. مدني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم شيخ.
تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله: تصور من آثار الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا ووقاره. فالمتجرئ على المعاصي ما قدر الله حق قدره، ولذلك كانت عاقبته أن يقطع الله مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم كما هان عليه أمر الله عز وجل. فعلى قدر تعظيمه لله وحرماته تعظم الناس حرماته، ومنها أنها تستدعي نسيان الله للعبد وسخيه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وذلك الهلاك الذي لا نجاة معه. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي الله العبد فإنه ينسيه مصالحه فتجده كالحيوان البهيم. ومنها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب حال بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. ومنها أنها تضعف سير القلب إلى الله عز وجل والدار الآخرة أو تعوقه أو توقفه عن السير حتى توقعه فيما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الهم والحزن والعجز والكسل والذل والفقر وضلع الدين وغلبة الرجال. ومنها أنها تزيل النعم وتحل النقم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومنها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، لأن الطاعة حس الله الأعظم الذي من دخله كان آمنا. ومنها أنها توقع الوحشة العظيمة في قلب المذنب بينه وبين الرب وبين الخلق. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد عن الرب، وكلما زاد البعد زاد الوحدة. ومنها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالآخرية التي بها حياته وصلاحه. ومنها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. ومنها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب محصور مسجون مقيد بالهوى؟
تمام. علش نعم.
أمسح.
انتهى الملخص.
لا شيخ، ضبط السادة.
نعم. نعم، إذن نواصل في كتابنا الذي هو كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله. قال فصل. فصل: ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا أن لا تدخلوا منه إلا الباطل. إذن هذا كلام يوجهه الشيطان إلى أعوانه، أنها يعطيهم توجيهات وكيف يتم لهم عمل التضليل والإغواء. يقول لهم: ثم امنعوا ثغر الأذن أن بعدما تكلم لهم وقال امنعوا ثغر العين، ثغر العين حتى لا يستعمل في الاعتبار وإنما يصير في التفرج فقط. الإنسان كأنه عينه هذه إنما يعني يستعملها في النظر إلى ما يعني هكذا فقط، يكون النظر يعني يختلف ويتعاقب ولا يكون من ذلك شيء من التعلق بالله عز وجل، ولا يعني النظر في مخلوقاته والتأمل والتفكر الذي أمر به. إذن سيكون نظر تفرج. إذن ها هو كذلك أيضا يقول لهم: ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منها ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا أن لا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه، وتخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفس مزجا، وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليه فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه. إذن كما رأيتم مما سبق وهنا كذلك، أن الشيطان إذا يعني غلب في خطة ما يرضى بما دونها من طلب، هو يراهن على خطوة كبيرة، فإذا غلب من تلك الجهة ينتقل إلى خطوة أقل منها ضلال ولكن لا ييأس وينصرف. قال: فإن غلبتم على ذلك، بما نمنع الأذن من أن يدخل من شيء من القرآن الكريم ولا شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء من كلام النصحاء، يعني يبقى الإنسان بعيد عن أن يسمع بأذنه إلى هذا، لكن إذا حصل أن دخل شيء منها قال: فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به ونحو ذلك، وإما بإرخاصه على النفوس وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه قال وزبونه هكذا عندكم وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور. زبون، ونحن كنا نقول الزبون هكذا. قال: وأما الحق فهو مهجور وقابله معرض نفسه للعداوة، والرائج الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك. نعم ونحو ذلك. قال فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويسهل عليه. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول. بمعنى إذا أردت أن تأمر بالمعروف عن منكر شخص معين، قل لك هذا أمر لا يخصك، لا يعنيك، هذا من الفضول ونحو ذلك مما نعم. قال وتتبع عثرات الناس، هكذا يتهمونك، والتعرض من البلاء لما لا يطيق، وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك. ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا. إذن هذه الألفاظ عندما يلقون بها في أوساط كثير من الناس يقول لك هذا تحرك وانتقال، ولا يجوز على الله عز وجل إذا ذكرت لهم النزول، وإذا ذكرت لهم كذلك أن الله عز وجل استوى على عرشه وأنه مباين لخلقه يقول لك هذا التحيز، والتحيز يعني في حق الله تبارك وتعالى ممتنع. ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، بمعنى أنهم سيقولون ما دامت أعضاء وجوارح فهذا لا يليق بالله عز وجل. ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم. وأكثر الناس ضعفاء العقول، وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسماه زخرفا وهو باطل، لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنعه أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه. إذن هذا ثغر الأذن بالنسبة للشيطان، ما هي خطته في أن الإنسان تكون أذنه وبالا عليه ولا ينتفع بها، وقلبه لا يأتيه المدد من جهتها بل يأتيه النكد، ويأتيه كذلك ما يفسده من جهة الأذن. ثم يقول قوموا على ثغر اللسان. إذن دائما قلنا أن الثغر المراد بها النعم الحدود التي تلي بلاد العدو، التي هي متاخمة لبلاد العدو يقال الحدود. هذا بالنسبة لي يعني أمورنا نحن حياتنا. بلاد إسلامية لها حدود، لها حدود، ومهما تكون لا بد يكون كل حدودها كفر، فهي تبقى دائما هؤلاء الكفار مهما يكون الحزم أن يكونوا مؤمنين لها. وهذا التأمين قد يكون كما بالنسبة للعصر الحاضر بطريق سكنات عسكرية تكون يعني موجودة متأهبة مستعدة لأي طارئ يأتي من تلك الجهة. لكن قديما كانوا هناك يسمى الثغور، يرابط عليها أناس محتسبين بالسكنة هناك الأجر من الله عز وجل على أنهم يحرصون بلاد المسلمين. إذن هكذا كذلك القلب ومتربع على عرش ملكه، القلب الحي إذا استعمل هذه الجوارح استعمالا صحيحا تاما كاملا سوف يكون حيا، ولكنه يموت أو يكون جريح أو كسير أو أسير، نعم، إذا هو يعني دخل عليه الشيطان من هذا المدخل الذي ذكر المؤلف رحمه الله طريقة كيف يهجم. أو أولا يأتي إلى النفس ويحاول أن يقع على محبوبها كما يقع أحدنا نحن، واحد منا إذا كان عاشر واحد آخر مدة أسبوع أو أسبوعين، الزوجة مثلا مع زوجها إذا كانت مهتمة بحاله وتريد معاشرة العشرة الشرعية هذا من أكيس ما تفعل، أنها تحاول أن تعرف ما هو الشيء الذي يحبه زوجها من المأكولات من المشروبات من كذا من كذا من كذا من كذا، فتهيئه وتعده وبهذا تكسب محبته ورضاه عنها. هكذا الزوجة قلت الفطنة الكيس العروب هكذا تفعل. وما التي لا تبالي لا تبالي طبعا. فالشيطان يأتي أولا إلى هذه النفس نفوسنا يعني فيجتهد في أن يعرف ما هو الشيء الذي تحبه، ما هو الشيء الذي إذا نقول أنها أحبته فإنها سوف تضعف عنده وتنهزم، فإذا عرفه فكأنه يلقي عليها ويجعل فيها كلاليب. نعم. ثم بعد ذلك يذهب إلى ما عداها من هذه نعم الجوارح، الأذن واللسان والعين والبطن ونحو ذلك، فواحدة واحدة كل واحد له خطة معها. قال ثم يقول قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك، وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه. وليتكلم بغير النافع، ليتكلم فقط، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع، ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم، لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإنما المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم، تلقى يتكلم في انتصار لأمور ومسائل باطل، نعم، يكثر بالكلام فيها ويعود لسانه فيها، يعود لسان الكلام فيها. نعم. الثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، قيل المتكلم الباطل شيطان متكلم، والساكت عن الحق شيطان أخرس، كما أن الأول أخ ناطق، وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوانكم، أي الساكت عن الحق أنفع إخوانكم لكم. أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان نافع، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مناخره في النار، فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. هذا أيها الإخوة اللسان وحصائد اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. قال وأوصيكم بوصية فاحفظوها. وصية هذه وصية شيطانية للشياطين في الضلال. وأوصيكم بوصية فاحفظوها، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة. ولا يقع أن أحيانا تسمع كلاما في مجلس شخص ما يقول لك نعم أنا سمعت من المجلس وسمعت فلان يتكلم به، وعند التحقيق سيده ما تكلم به، وهذا الشخص كذلك يجزم. نعم قد يكون كاذبا، ولكنه قد يكون أيضا هذا القبيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا. ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. وكونوا أعوانا على الإنسان على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟ فكهذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير، فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة، وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما سمعتم ما ألقيت على لساني رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال هي أموالنا إن أعطيناكمها صرنا مثلكم؟ واقعدوا له بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال، وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوباتها وآفاتها، ثم اقعدوا له على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العون هن لكم. ثم اقعدوا له على طرق المعاصي فحسنوها، حسنوها زنية في الحق المعصية صراحة، المعصية لو يتأمل الشخص من حيث مآلها ومن حيث الطرق المؤدية إليها ومن حيث كذا وكذا أشياء لو حضرته عند مقاربة فعلها لتركها، ولكن إنما هو تزيين الشيطان وتحسينه وإغراره ودفعه، فيوقع الإنسان على كل حال في شيء منها، نعم، ويكون يعني بعد أن يفعلها كما ذكرنا سابقا حاله إما أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ولا يعود إليها، وإما أنه ربما والعياذ بالله قد يتمادى فيها ويعيدها مرة أخرى ويداوم عليها ويفعلها كما كان سؤال السائل في أول كتابنا. نعم نظر إلى مآلها، طبعا مآلها مثلا عقوبة الله عز وجل، ولا ماذا؟ ولا أنها تمرض جسمه؟ مثلا نقول إنسان يشرب الخمر نظر إلى أن الخمر هذه عنده أمراض صدرية وعنده أمراض في القولون وكذا وكذا، وقال الطبيب يضر بك كذا وكذا وكذا، فأخذ بتوجيهات الطبيب فهي التي منعت تحصل هذا. أيوة، ما هو السؤال إذن؟ لا، هذا لم يتركها لله، ويكون تركه لا يثاب عليه، ولكنه كذلك لا يعاقب لأنه لم يفعل شيء. الترك الذي يثاب عليه هو الترك الامتثالي، أن تترك الشيء لله، وأما أن تتركه مثلا لممكن أمور صحية بحتة ليس خوفا من الله عز وجل ولا استحضارا للنصوص الشرعية الناهية الزاجرة ولا شيء من ذلك، لا تؤثر على تركه، وكذلك لا تعاقب، لا تعاقب، لا تعاقب لأنك لم تفعلها. لكن إذا كان كذلك أنت تقول والله لولا ما ذكر الطبيب ومنعني منها لفعلتها، تعاقب، تعاقب، نعم، لأنك أنت في نيتك أنك تفعل وأن الطبيب هو الذي منعك، أنت تريد تفعل، وإذا رفع عليك الحظر هذا الطبي سوف تفعل وأنت على موعد للفعل، على موعد للفعل. فهنا نيتك وقصدك الذي يعني وإن لم تفعل لكن كأنك عازم على الفعل، والذي منعك أمر آخر خارج عن إرادتك. نعم. قال واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم، أحببت أن أعود فقط إلى كلامه، ثم اقعدوا له على طرق المعاصي. نحن مثلا نستطيع أن نتصور عمل الشيطان مع بعضنا هنا في هذا الحق، في هذا الحق ممكن الشيطان يأتي لبعضهم ويقول أنت بعد صلاة الصبح تحتاج إلى نوم، تنام قليلا من أجل كذا وكذا، ثم إذا هو جاهده وجاء الحق قال ما كان لرقد له حيث نقعنا رقد، وجاء الحق بعد أن قاوم الشيطان يجي الحلقة، نعم، وبعد ذلك في الحلقة يجد نفسه شارد الذهن أو يفكر هنا وهنا بكل أودية، واحضر وعزم على الحضور، فتح الكتاب، يأس الشيطان من أن يصرفه عن الحضور، خلاص قال هذا راه مصمم وراه دخل القاعة وأصبح خرج من القاعة كانت، ولكن بعد أن يدخل إليها يبقى مصروف القلب، مصروف القلب إلى أشياء تجعل حضوره حضور غير مستفيد، فيقول الشيطان هذا حظي منه الآن، ليس إلا هذا فقط. طيب أنت حضرت وبقيت تذاكر وتحضر نعم وتحاول وتجتهد أن لا يصرفك الشيطان عن يعني كل ما يتعلق بالكتاب، ممكن في الآخر يقول لك هذه المعلومات التي قيلت لك في الحق هذه معلومات يعني كانت قديمة، أما اليوم كانت أشياء أخرى وجديدة وهذا الذي إذا إلى آخر ذلك. نحن نتصوره في ضوء هذا الطريق الذي رسمه ابن القيم عليه، أن الشيطان إذا يعني حظي منا بخطة هي أكبر ما عنده فهو جيد، لم يجدها يأتي لما دونها ويأتي إلى التي بعدها كذلك. المهم لا يمكن أبدا أن لا تظن أنه سوف ينصرف عنك ويتركك، نعم، بل يمكن أن يقول هذا كتاب نعم لولا كذا وكذا لقلنا أن هذا الكتاب يعني من المفروض هذا ليس وقته، أنا وقات نقرأ الأضحية وأحكام الأضحية وما بالنا والداء والدواء ونحو ذلك مثلا، وغير ذلك من التلبيسات التي له هي كثيرة جدا لا يمكن الاعتناء بها. ولكن هذه خطة عامة المؤلف ترون أنه رحمه الله من أجلها أول شيء نأخذه منها أن الشيطان له تضليلات وطرق في التضليل ومحترف في التضليل، نعم، وله أعوان طائعون ينفذون أوامره ويرشدهم، بل جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان عرشه على الماء ويرسل سراياه إلى أهل الأرض يبعثهم يمير ويتنافسون فيما فعلوا من كذا وكذا وكذا إلى أهل الأرض، ويقرب من يقرب منهم وربما يعطيه الرتبة ويقدمه على غيره بناء على ما كان منه من عمل وما كان منه مثلا من من من, من تضليل ومن إخراج الناس عن الطريق ومن إبعادهم عنها ومن إلى آخره. قال ثم اقعدوا له على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العون هن لكم. أو قد يقول لقائل مثلا منا واش ندير لكم الشفاب، أو يقرأ فقط، تقدر تروح لداركم تقرأ وتنقطع وتقرأ، نعم تقرأ صح يوم يومين وأنت تقرأ، قال واش تقرأ كتفق على أن يقرأ على أن يقرأ يومين ثلاثة تقرأ يوم الثالث تقرأ وحط كتاب في جهة وأنت في جهة. نعم وليس واحد بالكثير، نعم. قال ثم إلزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. نعم نعم. واجعلوا أكبر أعوانكم بالنسبة للمعاصي وتحسينها وتزيينها. قال واجعلوا أكبر أعوانكم معناها عون من الإنس، عون بمعنى تستعمله يعينك في أداء مهمتك، عون. قال واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العون هن لكم. حتى قال بعضهم إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي حب الرياحين. ورد عليه بعضهم قال إن النساء شياطين خلق لنا أعوذ بالله من شر الشياطين. ما بي أبنك نعم. قال قلت قال الأول إن النساء رياحين خلقنا وكلنا يشتهي حب الرياحين. رد على الآخر قال إن النساء شياطين خلقنا لنا أعوذ بالله من شر الشياطين. ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. واعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة فأعينوها. مصالحة النفس الأمارة، تعلمون أيها الإخوة أن النفس، هناك النفس المطمئنة وهناك النفس اللوامة وهناك النفس الأمارة، فيه خلاف هل هي نفوس كل واحدة مستقلة أما هي النفس واحدة توصف بهذا أحيانا توصف بهذا أحيانا توصف بهذا أحيانا. هذا خلاف تجدونه في تفسير الآيات التي ورد في هذه، إن النفس لأمارة بالسوء، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. ولا أقسم بالنفس اللوامة. المطمئنة هي نفوس الأبرار، هذا التقسيم الذي في النفوس موافق لتقسيم قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السابقون بالخيرات نفوس مطمئنة. النفس المطمئنة هي التي تقدم من كلام المؤلف رحمه الله أن قلوب أصحابها قلوب كأنها محروسة بالشهب التي في السماء، لا يقربها شيطان إلا صرع. في الغالب الشيطان عندما يقرب من هذه القلوب يأتيه شهاب يكون مترصدا له فيصيبه، فترى الشيطان في نفسه كأنه مصرع، ويأتي إخوان يقول ما به؟ قال صرعه إنسي أو به نظرة من الإنس. والنفس اللوامة، اللوامة إذا النفوس المطمئنة واضح أهلها منهم السابقون بالخيرات، لهم نفوس لا تعرف الخير، وإذا صاحبها قارب بها الشر تكاد أن تنطق له يده بأنك تريد شر، لا يعرف الذهاب إلى المعاصي ولا يعرف النظر إلى المعاصي إلا ربما فلتة، فلتة فلته بمعنى أنه ممكن في لحظة من لحظات غفلته الشيطان يعني يفعل بما يفعل به ثم سرعان ما يرجع. قال تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبلسون فإذا هم مبصرون. وفي الحديث كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد الكافر أو العبد المؤمن أولا العبد المؤمن يحسب أن ذنبه عليه كأنه هو في أصل جبل يريد أن يسقط عليه الجبل دائما محترز منه. إنسان مثلا جبل يظن بأنه سوف يسقط عليه فتراه دائما اليقظة متخوف مستشعر بأن هذا الذنب ممكن في أي لحظة من لحظات يجد مغبته فتجد خائف، بينما الكافر ذنبه كأنما هي ذبابة وقعت على أنفه ففعل بها هكذا فقط ليس نعم. إذن عند النفس المطمئنة قلنا النفس اللوامة، اللوامة معناها ربما تفعل المعصية أو الذنب تفعله في حال من أحوالها ولكن صاحبها يجد من التأليب ويجد من العتاب ويجد من اللوم بعد فعل الذنب بحيث لا يرتاح، تعقبه آلام وحسرة وندام بحيث ربما لا يعود إليه في مثله. وأما النفس الأمارة بالسوء الأمارة فهي نفس ألفت المعاصي، ألفت المعاصي واستولى الشيطان على قلب صاحبه فهو أسير، أسير للشيطان يفعل به ما يريد كأنه جند من جنده، بل هو عون من أعوانه يعينه حتى على بعض الإنس الآخر. هذا نفسه أمارة بالسوء وهم الظالمون لأنفسهم كما جاءت الآية كذلك. إذن قال ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها، لله. قال: واعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها. فإذا انقطعت موادها موادها معنى الأشياء التي تمدها من كل شيء يقويها ويجعلها ثابتة شامخة، يعني يقطع عنها المدد، وقويت مواد النفس الأمارة من الشهوات والملذات والمحرمات والمعاصي، وانطاعت لكم أعوانه، فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته، وولوا مكانه النفس الأمارة. وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة، الآن الانقلاب يريد أن يحصل، النفس الأمارة مكنوا له و يعني جعلوا الإمدادات تمشي لها، والنفس المطمئنة قطعوا عنها الإمدادات وأضعفوها، لأن هي في حق التي يتقوى بها القلب. ثم بعد ذلك يحاولون أن يدخلوا على القلب ويمنعونه أيضا هو من الإمدادات ويعزلونه، بحيث يصير كأنه ليس له أعوان. والنفس الأمارة بعدما تكونت وتقوت يأتون بها ويجعلونها مكان هذا القلب، فيصير في مكان القلب النفس الأمارة. نعم، ويصير الإنسان كل حال كأنه يعني قلبه معزول، وإنما يمشي بنفس أمارة. إن أحسستم من القلب منازعة، بمعنى القلب كأنه أراد أن يبقى في مكانه ونازع ولم يقبل بأن يستبدل بالنفس الأمارة، إذن من القلب منازعة إلى مملكته، وأردتم الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له: ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذا العروس كما ذقت طعم الحرب، وباشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك الحرب. يذكرونه بأننا كنا في حرب معك وهزمناك، ثم هي حرب أخرى، إما أن ندخل معك في حرب ونهزمك وتذوق طعم يعني الهزيمة، وإما أن تدخل معنا في مسالمة وترتاح. نعم، قال: فدع الحرب نضع أوزارها، فليست بيوم وتنقضي، وإنما هو حرب متصل بالموت، وقواك تضعف عن حرب دائم. واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما. نعم، قال: ثم وازن بين لذة هذه المسالمة بالكسر، انت عندك بالضم، اهل من صح، المسالمة هي عندنا هنا بالماء، إذن صحيحة من عنده مثلنا المسالمة. قال: واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن أعوانه والثاني جند الشهوات فزينوها في قلوبكم وحسنوها في أعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما. إذن الأول جند الغفلة والثاني جند الشهوات. وصولوا عليهم بهذين العسكرين فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما، واستعينوا على الغفلة بالشهوة وعلى الشهوة بالغفلة، واقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة وشيطان الذاكر معهم. واضح؟ يقول لهم بأن أولا استعينوا بهذه، صولوا عليهم بهذه العسكري اللي هو جند الغفلة وجند الشهوة، واقرنوا بين الغافلين. نعم، أقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر. قال وقرنوا بين، عندك الغافلين والغافلين، غافلين عندي هكذا الغافلين، لمن أن يكون استعين بهما أي بالجندين السابقين، ليس لازم أن يكون على الغافلين. ماذا؟ صح، يمكن يكون هذا أراد بالغافلين بتثنية، لعله يكون هذه الأولى الغافلين. إذن قال وقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر ولا يغلب واحد خمسة. إذن غافل وغافل في مقابل ذاكر واحد، وكل غافلين مع كل واحد منهما شيطان، إذن صاروا أربعة، والذاكر عنده أيضا شيطان، إذن صار المجموع كم؟ خمسة. إذن يبقى الذاكر وحده وعليه خمسة يتعاونون على إضعافه وعلى تشتيته وعلى تضليله وعلى إغوائه. قال وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم، نعم، اذكروا الله. ذكر الله معناه مشتغل بما هو نافع. نعم، قال وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقه. إذن هذا إذا كان واحد، بمعنى إذا كانوا جماعة، ها هي الخطة أيضا، يعطيهم خطة ما إذا كانوا جماعة ماذا تفعلون به. قال لم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين فقربوهم منهم، وشوشوا عليهم ذهن. إذن سوف تجدون من البطالين من ليسوا أهل الذكر. البطال هذا هو اللي يقول البطال الحقيقي، إنسان ليس مشغول بذكر الله تبارك وتعالى، وإنما مشغول بأمور نفسه وشهواته وأحواله وإقامة نفسه والحياة. قال وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوهم عليها وكونوا أعوانا له على تحصيلها. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروا ويرابطوا عليكم الثغور فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم الثغور وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب فلا تصطادوا بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. قال رحمه الله واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغرها. قال ومنهم من يعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف. سلطان الشهوة بمعنى أن الأمور التي تشتهيها النفس، أشياء الناس تميل إليها وتحبها وتأنس بها وترتاح إليها، نعم، لأن الذنوب بعضهم يقسمها إلى هكذا الذنوب السبعية هكذا يسمونها، الذنوب السبعية هكذا بمعنى الذنوب البغض وحب الظلم وحب الظلم والقتل ونحو ذلك، والتي هي شهوانية أيضا نوع ذنوب شهوانية بمعنى أن الإنسان يميل مثلا إلى يعني الأكل وإلى الشرب وإلى بعض مشتهيات النفس، نعم هذا من المحبوبات ونحو ذلك. وبعض الذنوب غضبية، غضبية بمعنى فيها يعني أن الشخص يغضب ويفعل أشياء عند غضبه، نعم. والذنوب على كل حال تتنوع جهاتها، الشيطان كأنما يكون عنده سيما القريب يكون عنده إلمام بأحوال صاحبه ومن أين يدخل عليه. قال ومنهم من يكون من سلطان الغضب عليه أغلب. قال واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. بعض الناس ربما لا يكاد يغضب، تحاوله أن يغضب فلا يغضب، وبعض الناس العكس تجده سريع الغضب وربما معروف بين الناس حتى أنه يثار بإثارة يعني بسيطة جدا. بعض الناس يعني عادي جدا معه يثيره وبطرق يعني بسيطة بكلمات ربما يقولها أو نحو ذلك. ومنهم من يكون السلطان الغضب عليه أغلب فلا تخلو طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغرها، فإن من لا يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري ألا يملكها عند الشهوة، فزوجوا بين غضبه وشهوته وامزجوا أحدهما بالآخر وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب. وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب يعني صاحب الشهوة القوية مع ضعف الغضب هذا يجي من جهة واحدة فقط وهو الشهوة، لكن الذي ربما هو من طريق الغضب يتأثر هذا يتمكنون منه من جهتين الغضب والشهوة، بل ربما يطلبونه في الشهوة من طريق الغضب. قال واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين، وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب. قال فيه: قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم، وبه قتل أحد ابني آدم أخاه. واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة نار تثور من قلبه، وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير. فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة. انتبهوا كذلك لهذا، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة، وقد أمرهم نبيهم بذلك. تتمنى تعرفون أنه إذا غضب ماذا يفعل؟ ماذا؟ يتوضأ. كثير من الناس لا قليل من الناس يتوضأ، تهور أو يتناول سيجارة. بعض الناس إذا غضب مباشرة يذهب إلى السيجارة ويتناولها، نعم، وربما يقول لك نعم أنا يذهب عن الغضب يتناولها، وربما أخفهم حال ذلك الذي ربما يتناول شيء من المشروبات المباحة كقهوة أو نحو ذلك. وأما الوضوء فلا أدري. نعم، يطفئ النار بالنار. قال: فمن أحس بذلك، نعم، قال: إن الغضب، وقد أمرهم نبيهم بذلك، فقال: إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بذلك فليتوضأ. وقال لهم: إنما تطفأ النار بالماء. وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك، فحولوا بينهم وبين ذلك، وأنسوهم إياه، واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب، وأبلغوا أسلحتكم فيهم، وأنكاها الغفلة واتباع الهوى. وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى، فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله. ذكر الله أيها الإخوة يعني المراد به باللسان، هذا هو المشهور عندنا. قال: فلان يذكر الله من يحرك شفتيه بالذكر الصحيح. ولكن في حق المعنى العام للذكر، كل طاعة العبد مشتغل فيها بما يرضي الله عز وجل فهي في ذكر الله، وإن لم يكن فيها تحريك اللسان. لسان مثلا يفعل ما يفعل من الطاعة، قد تكون صدقة يخرجه، فهو يذكر الله في ذكره. وقد يكون نوع إحسان تخلق مع إنسان، قد يكون إحسان إلى جار، قد يكون إعانة مسلم، وهو في هذا كله يحتسب الأجر عند الله عز وجل، فهو في تلك الحالة ذاكر لله عز وجل. نعم، ويدخل في ذلك ذكر اللسان الذي يتأتى مع هذه الأشياء الفعلية الجوارحية، يتأتى معها كذلك حريك اللسان بالأذكار وشغله بالله عز وجل. هذه الحالة تجعلك دائما محصن أو في حصن بعيد عن الشيطان. قال: فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه، ولو هذه الأذكار التي يعني يقولها الإنسان عند الدخول إلى كذا، عند الخروج من كذا، عند فعل كذا، حتى هذه الأذكار أذكار موظفة في أماكنها، عند دخول البيت خلاء، عند خروج منه، عند خروج من البيت، عند السفر، عند الرجوع، عند دخول المسجد، عند خروج من المسجد، عند كذا، عند كذا، عند كذا. هذه الأذكار أيضا من أنفع الأذكار، ربما كثير من الناس ما يحفظها، وربما إذا حفظها يغفل عن أن يقولها في محلها، بل هي في محلها أفضل من غيرها كيفما كان. نعم، قالوا: أعظم أسلحته فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى، فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه. وهذا غاية الجهل وما يبلغ الأعداء من جاهلي ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها وهو يزعم أنه يسعى في حظها ويبذل جهده في تحقير هذا وتصغيرها وتنسيتها وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول في خطبته ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم ومذل لنفسه ويزعم أنه لها معز ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه والله المستعان. قال ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل نعم ينسى نفسه أعظم نسيان ينسى نفسه. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم نسيهم وأنساهم أنفسهم كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين إحداهما أنه سبحانه نسيه والثانية أنه أنساه نفسه. ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته فالهلاك أدنى عليه إليه من اليد للفم. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به ينسيه ذلك جميعه فلا يخطر بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه متراب به إلى التلف ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. إذن ترون ما معنى نسيان النفس؟ الإنسان عندما يكون هكذا مع الذنوب ينسى نفسه بمعنى لا يسعى في إصلاحها وهي مريضة محتاجة إلى أن تسعف بدواء عاجل بل ربما قد يقال أين الدواء؟ والدواء قد يكون بين يديه، بين يديه بمعنى أنه يعني بحيث لا يستطيع الدخول بصحة نفسه ولا إلى إنعاش ولا أن يكون على سرير طبيب ونحو ذلك، بل قد يكون الدواء إنما هي توجيهات ونصائح وذكر ووعظ ونحو ذلك، فإن شاء الله سوف ربما لعله يقوم من الحالة وفيه، ومع ذلك تجده غافل يشعر نعم بأنه في وحشة وأنه في غربة وأنه كذا وكذا وكذا، لكنه هل يقدم على من ربما يعينه على إصلاح حاله ونفسه؟ تجده يتقاعس في ذلك ويديم الحياة على هذا الحال. قال فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة وبثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت ويظهر كل الظهور يوم التغابن، ويوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده، فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته، فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها، فأذهبوا طيباتها في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز، وقالوا هذا هو الحزم، ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. إذن هذا الكلام كذلك المؤلف رحمه الله كان قد قاله سابقا أو في أول كتاب، إن هذه الأفكار تراود بعض الناس. قال وكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه؟ ولا منع أن تكون هذه أفكار شيطانية أوحى بها إليهم فقالوه، ونطق الشيطان بها على ألسنتهم، وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس، فأكثر الخلق في هذه التجارات الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن، ظهر لهم الغبن في هذه التجارة، فتتقطع عليهم النفوس حسرات، وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم، وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بها، فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى الدار إلى دار القرار البتة. ما معنى لا نسبة له؟ ها ها سلام مقارنة. كنت أظن أنكم تجيبون بهذا المعلومات الرياضية. إحنا إذا قلنا مثلا نسبة 2 مثلا من 10 ما هي؟ ها هكذا بالنسبة المئوية مثلا تقول 2 بالنسبة لعشرة، عشرة نصفها 5 ونصف نصفها 2 و5، إذن فهي تقريبا ربعها هكذا نقول. واثنين ها ها خمسها، نعم نقول خمسها، نعم إذن نقول خمسها، 2 هي خمس العشر، هذه نسبة واضحة. لكن الشيء قد لا يكون له نسبة أصلا، لا نسبة، لا خمس ولا سدس ولا كذا ولا كذا ولا كذا، معنى ليس بشيء أصلا حتى تكون نسبة. مهما تجزئ التجزئات التي يمكن أن يقع عليها البصر لا تجد له يعني نسبة إلى هذا الذي كبير. يعني الدار الآخرة، الدار الآخرة المديدة، ما هي نسبة الدنيا منها؟ ليس بشيء، ليس بشيء. نعم. قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم. وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. إذا النهار مراد به نهار الدنيا، وهو بالنسبة لنهار إن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون. وقال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لا بد بحق حسب ظنهم أن يعدوا بشيء معين، فهكذا الذي يقع عندهم. قال فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم تعلمون. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء. نعم. نعم صح. فهذا حقيقة هذه الدنيا عند موافاة يوم القيامة. قال فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر وكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذا أول نقده من ثمن هذه التجارة فتاجروا أيها المفلسون، ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخر، فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعط هذا الثمن. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة، وكفى بذلك عقوبة، والله المستعان. إذن وربما نتوقف هنا.